أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 72. قبل أن نركز في هذه المسألة نجيب على السؤال الذي طرحناه في يوم أمس. بعض ما طرحه الإخوة جواب نعيه، نحن نجيب على يعني ما تتبه الآخر. على كل حال أجوبة جيدة، نحن نجيب لجواب إن شاء الله يكون تاما ويرفع الإشكال من أصله. قلنا أنه أرجو مثل آية واغسلوا وجوهكم وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكلام في إعراب أرجلكم أو عفوا في إعراب أرجلكم. كيف نحن نمسح الرجلين مع أن الحكم في الآية يقول اغسلوا الرجلين باعتبار أنه تفتح اللام، اللام مفتوحة وأرجلكم مثلي أرجل مفتوحة هني ترجع على أي فعل، على الغسل مو على المسح، مو كذي؟ هذا ما يتوهم. طبعا هنا عندنا جوابين. الجواب الأول أن الضمير، طبعا هنا إذا أردنا أن نرجع وأرجلكم إلى الغسل فهو من الإرجاع على المتأخر، وهذا يحتاج إلى شنه؟ إلى دليل إذا نريد أن نرجع، ونحن لا حاجة لنا إلى أن نرجع وأرجلكم على الغاسل، بل يمكننا أن نرجعها على وامسحوا برؤوسكم، على محل شنو؟ على محل شبه الجملة اللي هي الجار والمجرور. برؤوسكم شبه الجملة جار ومجرور مو؟ خب نرجع على نفس محل شبه الجملة. شوف رؤوس، رؤوس مجرورة بالباء لكن مجموع الباء، شوف خلينا نعرف برؤوسكم بصير الجملة واضحة. وامسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل أمر، الفاعل واو الجماعة، برؤوسكم حرف جر والاسم المجرور. وين المفعول به؟ مجموع شبه الجملة، صحيح؟ شبه الجملة اللي هي الجار المجرور هي في محل نصب مفعول به. وبنقول نفس الشيء وأرجلكم معطوف على شبه الجملة برؤوسكم، عرفتم؟ خب هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني مو إعراب، الجواب الثاني قراءة قرآنية معروفة. من المعروف أن القرآن الكريم فيه عدة قراءات، وبعض هذه القراءات تتغير فيها حركات الإعراب. ومن القراءات المعروفة في هذه الآيات وتظهر بأدنى مراجعة لمصادر التفسير، وأنا شخصيا عندي معجم يشمل كل القراءات القرآنية المعروفة، ثمان أجزاء موجود تحصلونها في السوق، بس لعله الآن نادر الوجود. عندي القراءات القرآنية تحقيقه جيد في جامعة الكويت مطبوع، وتحقيقه جيد ويقدر يشمل المصادر الشيعية والسنية. وبالنسبة وأرجلكم فيها قراءة وأرجلكم، طبعا يتغير الحكم الشرعي أصلا إذا قلنا وأرجلكم، لأن يقولون فيها الباء للتبعيض، برؤوسكم يعني ببعض الرأس مو بكل الرأس. حتى على كل حال بحثوا من هذا موقول إلى محل، بس المسألة هم تنحل أوضح بعض صير وأرجلكم في معطوف على نفس المجرور مو على شبه الجملة، ممكن إيه؟ على نفس المجرور. على كل حال هذا بحث انتهينا منه. مسألة 72. الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد. ما هو الحد؟ ما بين القصاص إلى الذقن، ما بين قصاص الشعر إلى الذقن، هذا هو حد الوجه. لا لو كان هناك شعر نابت في مكان خارج عن الحد. كما اوضح مثاله هو شنو الشعر النابت في الرأس لو كان يتدلى الى الجبهة ويغطي الجبهة مثلا. الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله. واضح المسألة. وكذا المقدار الخارج عن الحد. اللحية شخص مسترسل اللحية.
عندي الطفلة اللي قبل هنا.
91 ما أخذناها؟
لا يعني عند الشعر لو كان في خارج الحد عن خارج عن الحد.
قلنا الحد هو ما بين القصار ما بين قصار الشعر إلى الذقن. خب شعر الرأس نابت في وين؟ في الحد لو خارج الحد.
خارج
الحد. إذا تدلى الشعر النابت في حق الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد تدلى من خارج الحد إلى الحد. مثل عبارة واضحة.
نابت وكذا المقدار الخارج عن الحد.
هسه الآن بالعكس لا. وكذا المقدار الخارج عن الحد. هنا الشعر نابت في الحد لكنه خارج عن الحد بتدلي. شوف اللحية هنا تنبت في اين؟ في الحد او في خارج الحد. لكنها باسترسالها تخرج عن الحد. صحيح؟ اذا فرعين. هي فرعين مو فرع واحد. وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية. يعني لا يحتاج تأمل في اطلاق هذه الحالة. اذا ما كان خروج عرفي يعني والا انسان كل لحيه لازم تخرج عن الحد ولو بسعيد. عرفت شلون؟ لا المقدار عرفي الاسترسال العرفي خب ايه واضح بعد. اذا بقي مما في الحد شيء لن يغسل. صارت مثل واضحه؟ عندنا فرعين. فرع شعر الشعر نابت خارج الحد ويتدلى الى الحد. الفرع الثاني الشعر نابت في الحد ويتدلى خارج الحد. المسألة 73. اذا بقي مما في الحد شيء لن يغسل ولو بمقدار رأس ابرة. لا يصح الوضوء. وعليه فيجب تقريع على المسألة ما سبق. فيجب ان يلاحظ اعماق واطراف عينيه. الأماكن اللي عادة شنو تكون مليئة بالقارورات. خب أعماق هنا وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع. خب الأعماق هنا الأطراف هي الحواف من أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوثق وأن لا يكون على حاجب المرأة وثنة أو خطاط له جرم مانع. خب ما المقصود بالوثنة أو الخطاط؟ الوثنة يعني العلامة. خب هذا التعبير هذا في كتب القدماء موجود. هذا الظاهر من صاحب العروة لعله في العروة موجود هذا التعبير. شيخ ناصر العروة لا تذكر أني وجدته في باب الوضوء يعني في كتب قبل العروة لا أتذكر أنه موجود. نعم العروة وما بعدها بعض الرسائل أتى فيها هذا التعبير. خب ما المراد به؟ لعله اصطلاح معين. خب الخلاصة أنه يريد أن يقول أنه ما وجد من حاجز يمنع عن وصول الماء لا بد من رفعه. الآن ما المقصود به؟ هل هو عندهم اصطلاح مكاني لأنه وثنى؟ خب احنا بالنسبة لعرفنا نحن الآن لا يوجد هكذا حال انه النساء تكون على حواجبها مثلا وثمة او ما شابه ذلك. حتى خطاط يمكن صبغة او ما شابه ذلك. اما وثمة علامة لا. ذاك وشم. الوشم ذاك ضحك اخر ويأتي انه الغير لا ينقض الوضوء. لا يغسل الوضوء.
يجب ان الوجود يتعثرها
بلي يجب.
يعني يجب في مرة تتوقف
تشوف الحواجب. لا يجب يعني طبعا هذا يجب مو بمعنى انك تعاقب وتؤثم. شوف في بعض الاحكام سيأتي ان شاء الله ان الوجوبات عندنا في اثنين وجوب. حكم يعني يجب بحيث تكون مأثوم وجوب تعبدي، وأدنى وجوب إرشادي، إرشادي لأن على الفعل هذا يؤدي إلى بطلان الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. أما أنت صرت ما سويت هذا الشيء ثم اكتشفت، لا تعاقب لا تؤثم، هذا وجوب إرشادي. ما الفرق؟ الوجوب الإرشادي لا يترتب على تركه إثمون إلا بطلان الوضوء، والإثم يترتب بعد ذلك على بطلان الوضوء مو على نفس الترك هذا الحكم.
بس إذا ألم قال فلا يؤثم عليه،
مو يؤثم لأنه لم يعني يوم القيامة لا يعاقب، لماذا؟ لم تنظف أعماق عينيك. التفت؟ ما عليه التفت، يعرف أن على يديه صغر، خلنا نقول هذا كومة صغر على يديه تمنع عن وصول الماء، يعرف قلنا يجب أن يزيلها، لكن يوم القيامة هذا لم يزيلها، استرب وتوضأ وصلى بدون أن يزيلها، يعاقب لكن لا يضرب لماذا لم تزيلها، يضرب يقال له لماذا لم تصلي، يقول أنا صليت، يقولون له بدون وضوء، يقول أنا توضأت، يقولون له وضوءك باطل. إذا العقاب مو على عدم رفع الصبغ، لأن ما عندنا احنا رواية تقول ارفع الصبغ، الرواية تقول توضأ وصلي، أنت ليه؟ الآية تقول توضأ وصلي، ما يكون سون هذه عندنا وجوبات إرشادية. الوجوب الإرشادي أنت مع استمرت في الأحكام بتعرف الفارق بشكل واضح، أنا الآن ما أقدر أعطيك فارق جوهري، يمكن ببعض التعامل أقدر أعطيك فارق، بس الآن ما يحضرني فارق جوهري يمكن أن أفرق به، أنا من أفضل أميزها بس لشيء أعطيك ضابطة معينة يحتاج إلى أن أتأمل لإعطاء الضابطة، وإن كان عندي بديهية من أشوفها أقول لا هذا وجوب إرشادي أو هذا وجوب مسألة خب أو خطاب له جرم مانع. إذا يجب على المرأة أن تزيل كل ما يمنع عن وصول الماء، وكذا الرجل يعني هذا لا يخص المرأة، إنما نقص على المرأة لغلبة أن يستعمل الزينة وما شابه ذلك. حاجب لا يلزم غسل الحاجب، لا حاجب قلنا يجب، قلنا الشعر شعر الوجه لا يجب غسله، غسل شنه الذي لا يجب غسل؟ مثل اللحية المسترسلة أو مثل اللحية الكثيفة جدا لا يجب إيصال الماء إلى تحت البشرة، ما في مثل الحاجب يجب إيصال غسل لا أقل ظاهر الحاجب، إذا لم نقل بأن الحاجب خفيف ويجب إيصال الماء إلى ما تحته، صحيح؟ إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الماء، خب أنا متيقن بوجود شيء يمنع عن وصول المسح في، طبعا عندنا غسلتين وعندنا مسحتين في الوضوء، عندنا غسلتين وعندنا مسحتين، خب أنا متيقن، طبعا لو أخر أي المسألة لأن فيها دخل في المسح، المسح الآن ما أتى، خب تيقنت بوجود ما يمنع عن تيقنت بوجود شيء وأشك في أن هذا الشيء يمنع عن وصول المسح إلى البشرة أم لا يمنع، افترض تيقن في وجود نحو من أنحاء الصبغ ولا أدري هل له جرم أم لا، حتى الآن قد يقال بأنه بشكل عرضي ما أخذ الرجل بعرضها، يجب المسح بشكل طولي بعد، يجب تحصيل اليقين او الاطمئنان بزواله، ليش؟ لانه هناك يفرق الان بين المسح والغسل، انا اريد الان تستخدم الالفاظ، اذا بالنسبة الى لو كان على اعضاء المسح شيء اشك في انه يمنع عن وصول الماء، عن وصول الماء الناتج عن المسح طبعا الى العضو او لا يمنع، لابد ان تحصيل اليقين بزوال هذا المانع، لأني أشك في أنه مانع أم لا، أنا متيقن بوجوده لكن لا أدري هل يمنع أو لا يمنع، أنا أرى لكن لا أدري هل هو يمنع أو الماء ينفذ، يعني لا يشكل مانع، عرفت شلون؟ يقول لابد من تحصيل اليقين أو الإطمئنان بزواله، نقطة. وأما ما يشك في مانعيته عن الغاسل، مو الغسل عن الغاسل، فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته. هناك بعض الأمور أراها وأتيقن بوجودها، لكن أقول ربما هذه لا تمنع عن وصول الماء، صحيح؟ الآن كالخاتم، الخاتم موجود، أشك في أنه يمنع، طبعا مثال الخاتم مو دقيق، فأحركه فيصل الماء مثلا، عرفتم؟ هناك أيضا في بحث الغسل هنا يقال أنه هناك مادة، لكن أنا هل يجب علي أن أزيلها أو يكفي أن أتيقن بوصول الماء إلى ما تحتها؟ أنا أشك في أنها تمنع أو لا تمنع، يقول يكفي اليقين بوصول الماء إلى ما تحته. الحبر غالبا، طبعا الفتوى غالبا لا تنفع في الوضع الخارجي عن إزالة المادة، لكن لو أمكن بدون أن تزال هذه المادة لا يشترط إزالة هذه المادة. خب، وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالة، وإن كان غالبا هذا الإحراز لا يتحصل إلا من خلال الإزالة، لكن لو حصل بدون إزالة يكفي، لأنه يشترط شنه الإفراز. خب في المسح، ليش ما اكتفى بهذا في المسح؟ خب ما يقدر يدخل الماء العضو تحت الغسل فيه جريان للماء، أما المسح مو جريان للماء. خب ولو شك في أصل وجود المانع، هنا يشك في أصل وجود المانع في المسح في السابق يتيقن بوجود المانع، هنا يشك. ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه عن المانع إلا مع الإطمئنان بعدمه. خب الثقبة في الأنف بين قوسين موضع الحلقة أو الخزامة، تعارف القدماء بالذات النساء شنو هم يثقبون، يحطون إبرة في الأنف أو ما شابه ذلك، يعني هسه الآن العادة هذه اندثرت تماما تقريبا في مجتمعاتنا، لكن على كل حال تعرف الفقهاء على إدراكها لأن هذه الرسالة مو فقط في مجتمعاتنا. خب الثقبة في الأنف، إذا كان هناك ثقبة خب لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ماذا؟ غسل ظاهرها، الظاهر يعني المقدار الذي يرى، المقدار الذي يرى. خب سواء أكانت فيها الحلقة أم لا، تعرف الحلقة مخلوعة منها، سواء كانت الحلقة موجودة أو خب. الثاني، خب الثاني شنو هو؟ العضو الثاني، تكلم عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فهنا أمر الأول يجب غسل الوجه، هنا الآن يتكلم عن الثانية، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل. التفتوا هنا الذي طرحته في يوم أمس بالنسبة إلى غسل المرفق، أيضا هنا يصدقه السيد حميديا، أول شيء يعطينا حد الغسل ثم يعطينا الكيفية، أول شيء يعين لنا أن الحد من الأصابع إلى المرفق هذا كحد، أما من أين نبتلئ لا يتكلم، ثم في فرع من آخر يتكلم. شوف، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، هذا تحديد للمساحة، مو تحديد المساحة، اما من اين نبتدئ هذه العباره لا تبين لنا، ربما نستطيع ان نمكث من خلال هذه العباره لا تبين. ثم يقول ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الاسفل منها فالاسفل عرفان الى اطراف الاصابع، مو دائما قلنا من والى، تستعمل الان للابتداء احيانا لكن مو دائما تستعمل للابتداء والانتهاء، تستعمل الان للتحديد المكان، مثلا اقول لك هل تستطيع ان تمشي الى الحرام من المدرسة الى الحرام، قد يفهم من كلامي هذا ان الابتداء من المدرسة والانتهاء بالحرام، لكن قد تأتي عبارة اخرى ويحدد واطرح اسم المدرسة قبل والحرم بعد، لكن لا يكون هناك مراد للابتداء والانتهاء، عرفت شلون؟ طبعا نحن عندنا روايات صحيحة السند ولا إشكال ولا تردد عند فقيه من الفقهاء في صحتها كثيرة أصلا، في أنه لا يقف المسح لا يقف الغسل شنه منكوسا، يعني مو اعتماد على الآية في هاي المورد الآية، لأن الآية احنا أيضا لا نقول أنها تثبت ما أدعيه، الآية هنا فقط وفقط بفلت شنه؟ بفلت بيان المقدار. نحن ندعي أن الآية فقط وفقط بفلت بيان المقدار، أما الكيفية لا تبين. وامسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقط تبين لنا مقدار ما نغسله في اليد. أما من أين نبتدئ ومن أين ننتهي وإلى أين ننتهي لا تبينه الآية. هذا من أين نفهمه؟ من روايات أهل البيت. مو مسح، غسل. الغسل لا، من المرفق إلى أطراف الأصابع. هو يقول ويجب الابتلاء بالمرفقين، ما يقول ويجب الابتلاء بالمرفقين. ثم الأسفل منها فالأسفل عرفان. عاد معكم هناك بعض الأشخاص يرققون، أتذكر أحد الأخوة في البحرين كان يقول يجب أن نصل هكذا. شوف ليش حتى يصير الأسفل في الأسفل عرفين؟ هذا خلاف ظاهر الرواية. المقدار المتعارف الآن ما يقوم به المتشرع حاليا هو المجزي. هذا المقدار هو يقول إذا غسلت إلى هنا فهني الحين ما غسلته، عرفت شلون؟ هذا إشكال أبدا موارد، بالذات إذا يتأمل في الروايات يظهر ذلك جليا. ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا، وإلا للدقة العقلية لا يمكن تحصيل ذلك، صحيح؟ إلى أطراف الأصابع. والمقطوع بعض يده، شخص مقطوعة يده من الكف مثلا يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. بعد سالب الانتفاء الموضوع، أخونا عشان سالب الانتفاء الموضوع هذا يقولون أساسا موضوع الغسل ما هو؟ هذا التعبير كثيرا بيجيكم، يمكن لدرسكم منطق يشير إليه ويمكن ما يشير إليه، لأنه ما مذكور بصراحة في درس المنطق. سؤال الانتفاع الموضوع، موضوع الغسل ما هو هنا؟
غسل اليد.
غسل اليد غير موجودة، مو؟ انتفى الموضوع. إذا هل يجب الغسل اليد؟ يقال سالب الانتفاء الموضوع أساسا، يد لا توجد حتى نغسلها، بعد نتكلم عن غسلها، صحيح؟ أقول يجب عليه اشرب الماء، اشرب هذا الكوب من الماء، أساسا لا يوجد كوب لكي يتحلق به أمر، توجد شلون؟ خب هنا ولو كان له ذراعان دون المرفق، هذا ذراع، هذا يعبر عنه بالذراع. خب عنده ذراع اخر دون المرفق، يعني قبل المرفق مو فوق، قبل يعني هنا مثلا ذراع اخرى في بعض الاحيان. خب ولو كان له ذراعان دون المرفق او المرفق وجب غسلهما غسل الذراعين. وكذا اللحم الزائد والاصبع الزائده. خب فاصلة. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، هاي يد أخرى لكن فوق المرفق مو تحت المرفق، نفهم هنا تفريق الفرق السابق، هنا من هنا تخرج اليد، هنا لا فوق المرفق.
المرفق
هذا المرفق، شوفوا هذا المرفق، هذا يقال له المرفق، جيد؟ هذا اللي نسمي احنا كوف، مو؟ شو تسمونتون؟ شوف هذا المرفق. خب تارة تكون اليد الزائدة من هنا تخرج، تارة تخرج من هنا. خب طبعا فروق جدا نادرة، لكن نفس الكلام، فوق المرفق يصدق او لا، سواء كانت من هنا او من هنا، نفس الكلام، الكلام هو الكلام. خب ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد الا مسامحة، هاي اصلا مو يد عرفية، اصلا شي صغير تجيها طارة يسمونها البعض يقولون هاي بعد ايد، تارة يطلق عليها انها يد، تارة لا يطلق، مو؟ إذا لم يصدق يقول لا يجب غسلها، بل يكفي غسل اليد الأصلية، جيد؟ خب نقطة. ولو اشتبهت الزائلة بالأصلية غسلهما جميعا. خب كما لو كانت اثنتين متشابهتين جدا ولا يمكن تمييز الأصلية من الزائلة، يجب غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما. ليش التفت غسلتهم اثنتين وانتهى الموضوع، لكن من اجي امسح اذا مسحت بالاولى لعل الاصلية هي الثانية، فهذا المسح لا يجزي، صحيح؟ لو مسحت بالثانية لعل الاصلية هي الاولى فهذا المسح لا يجزي، يقول فيمسح بهما معا.
في الوقت يعني
لا أنت الآن الآن خو بالنسبة إلى مسح الرأس، بالنسبة إلى مسح الرأس إذا كان الفقيه يشترط المسح باليمنى وكانت الزائدة في اليمنى، خو إذا كانت الزائدة في اليسرى سيأتي من السيد أنه أساء، هل يشترط أن يكون باليد اليمنى؟ هو عليه وعليه إذا كانت اليد الأخرى ما فيها هي المشكلة، إذا كانت اليد الأخرى أيضا فيها نفس المشكلة، يعني هي اليد فيها يدين وهي اليد فيها يدين أشكل الأمر، فلا بد من الاحتياط بمسح بالمسح بكلا اليدين، هي اليدين بهما معا صحيح، وإلا كلهم وإلا لا يجزي. نعم لو كانت هذه اليد سليمة وهي اليد فيها يدين يستطيع أن يمسح بهذه اليد لأنه لا يجب المسح باليسرى أو باليمنى عفوا، لو كانت هي اللي فيها هي سليمة وهي اللي فيها الشسمة. خب المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، خب هذا يقال له عضد هذا ذراع جيد. المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد هذا يقال له المرفق، يجب غسله مع اليد، يجب غسله مع اليد. واحتاط هذا مو احتياط، هذا فتوى بالاحتياط. بعض الاحيان يقول والاحوط المسح بهما، هذا يقال احتياط، وهنا احتياط وجوب لانه غير مسموح بالفتوى ولا منسوخ بها، لو كان هذا احتياط لقلنا انه احتياط وجوبي، لكن هذا مو احتياط وجوبي لا يجوز الرجوع فيه الى غير، بل فتوى بالاحتياط. يعني شنو فتوى بالاحتياط؟ لا يعني الفقه يقول يجب عليك ان تحتاط، مو الاحوط لك ان ترسل معا، يعني يجب عليه ان يفعل كلا الامرين. توجه شنو هو فرق بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط؟ فتوى بالاحتياط غير احتياط في الفتوى، فتوى بالاحتياط يعني يجب الاحتياط، يعني الفقه يقول لك يجب ان تفعل كلا الامرين، عرفت شنو؟ لا يمكنك الرجوع الى فقيه اخر اصلا، لا يمكنك الرجوع الى فقيه اخر. هنا فتوى بالاحتياط، شوف واحتاط بالمسح بهما. ها هذا هنا ما قال والاحوط، قال ويحتاط واحتاط بالمسح بهما، يعني ويجب عليه ان يحتاط بالمسح بهما، في هي كان العباره طالعه كذي، ويجب الاحتياط بالمسح بهما، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة. في اليدين يوجد شعر دائما صحيح، سواء كثيف او غير كثيف، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبان، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبان. خب اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها، شوكة شخص دخلت، احنا في البحرين نقول في اللاية، شو تسموها انتون؟ شوكة؟ ما نقول شوكة، خب تقولون سلاية مو؟ اذا دخلت شوكة في اليد انكسرت، خب الان هل يجب اخراجها للوضوء؟ يقول لا يجب الا إذا كانت بشكل بحيث تغطي بعض الباطن بعض الظاهر، كما لو كانت دخلت بشكل أفقي مو بشكل عمودي، فصارت تغطي قسم منها موجود وقسم آخر غير موجود، فتغطي جزءا من ظاهر اليد، ولا يمكن إيصال الماء إليه مثلا لو فرض إلا بإخراجها، فيجب إخراجها. ليش؟ لإيصال الماء إلى الظاهر، يعني هو يجب إيصال الماء إلى ظاهر الكأس ظاهر اليد،
يعني
قسم
الثاني خارج اليد
مو داخل اليد. جيد، داخل اليد لا يجري إيصال الماء داخل الثقب، الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة الظاهرية الخارجية صحيح؟ لذلك يقول لا يجب إخراجها. نعم في بعض الحالات تكون الشوكة بحيث تمنع عن وصول الماء حتى إلى الظاهر، تصوروا لو دخلت الشوكة بهذا الشكل، الآن قسم منها داخل اليد والقسم الآخر خارج اليد ومغطي على جزء من الظهر. هنا كيف أغسله والشوكة هكذا؟ نكتين كيف أغسل اليد والشوكة بهذا الشكل؟ أريد أن أغسل الماء إلى تحت الشوكة.
لو كانت
الشوكة بهذا الشكل داخل هي
لا
وصف المتساوي
يعني نفس الاعماق داخل الحلقه
الجلد. السؤال هل تمنع عن وصول الماء الى الجلد او لا تمنع؟
اذا قطعي
مثلا امسحه حي
من
الجلد
انا ما استوعب يعني قبل ما تتبقى الفوقيه من الجلد
بس هي داخل من الجلد
داخل
انما يجب عليك ان تغسل يعني دخلت بين لانه طبقات الجلد دخلت بين طبقتين منها مش اللي تقول لا يجب يعني انت تراها لكنها غير ظاهرة فوقها طبقة هذا لا يجب اخراجها في هذه الحالة. خب الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو باخراجها. الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته كما يعبر عبر البحارنة يقولون حمل شو تسمون تون هاي اللي إذا نظفت ليها تشوفه يطلع ما تصير الآن شوف بإيد نظيفة لكن تجي تفرق بهالكيفية تشوفه يطلع ما تشوفون النظر. طب هذا هل يجب إخراجه؟ يقال هذا معدود من البشرة عرفا مو. خب الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته. خب وإذا وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة هل تجب إزالته أم لا؟ صحيح؟ هل تجب أم لا تجب؟ يقول هنا تارة يمنع وتارة لا يمنع. يقول وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها وإلا إذا لم يمنع وصول الماء لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجاف الجاف له مثل هذا الآن اللي يسمونه إيران جاج الشخص من يشتغل في الجاج يغسل إلى بعدين بس في الشقوق هذه يبين نوع البياض بس هذا لا يمنع عن وصول الماء الى البشرة الماء يختلقه ويصل الى البشرة. خب ونحوه حتى اللي يشتغلون في الاسمنت مثلا قد يطلع في رجمه هي الحالة. خب مسألة ما هو المتعارف؟ هذا الان يشير الى مسألة تعارف الكثير من الناس يبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق بعدين يغسل الوجه ثم يأتي الى غسل اليدين اول شيء يغسل الكفين فقط صحيح؟ بعدين يتمضمض يستنشق ثم يغسل الوجه بعدين يأتي إلى غسل اليدين يغسل من المرفق إلى الكف يقول بعد هذا غسل ما قبل بعد انتهى الموضوع مثلي يقول هذا لا يكفي لأن ذاك مستحب وهذا واجب يغسل اليد بأكملها. ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاتفاق عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. مسألة يجوز الوضوء برمش العضو في الماء من أعلى الوجه. خب هذه مسألة التفتوا الغسل عندنا غسل ترتيبي وغسل ارتماسي سامعين عن الغسل غسل الجنابة مثلا تغسل ترتيبيا أو ارتماسيا هاي كلنا سامعين الوضوء سامعين بعد ارتماسي هنا الفصيح السيد الثاني يقول بلي يصير ارتماسي نقول يعني بس بروح كنت أفتيت لها سكوة غريبة يقول لا تقول له شايفين كتب الفقهاء والقدماء ترون بأنهم كلهم يقولون هاي تجوز مو بس أنا سيد الخوئي ومن قبله عرفتون إذا هاي الفتوى مو خاصة بالسيد السيستاني فهؤلاء بل هناك بعض الاستفسارات التي يختلفون فيها لكن أصل المسألة محل اتفاق بينهم أصل المسألة محل اتفاق بينهم كيف أرمي بنفسي في الماء؟ يقول لا هذه نفس الكيفية الترتيبية غاية الأمر بدل أن تأخذ الماء وتغسل به وجهك ترمس وجهك في الماء فيغسل عرفت شلون؟ اصطلاح البحارنة تشندس في الماء فيغسل الوجه مو كذي؟ ترسل يدك في الماء فيغسل فتغسل اليد خب
تشغل يدك في الماء
أغسل العكس ما أصبح هذا الكيف وش المعنى؟
الوجهين مش يعني
بهذه الكيفية. نعم. داري من فوق إلى تحت. لا ما تستعجل. لا هي خمس من صور المعبر المنتهي في المسألة تماما. وصل الماء أو ما وصل. تحريك مو شرط. إذا تمت وصل الماء لك المحل بعد. لا وصل إذا تسألت تمت. خب. لا حين الإدخال. خب. يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق من أعلى الوجه بالنسبة إلى الوجه أو من المرفق بالنسبة إلى اليدين صحيح؟ مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر خب هكذا لا لا يدخل اول شيء هنا طبعا بيتبلل الطفل من شعر راسه ينسحب الفوطه وش المعنى حتى انت تستطعب شيئا هو مو جاي يقول لك صور هذا يقول لك يجوز يعني لو واحد بغى يسوي لعلة معينة قد يتطرق ظرف من الظروف لهذا العمل صب ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى هذا هنا يشير الى خلاف هذا كلام السيد هنا يطالع السيد قاعد يفاتح منهاج السيد الخوي هاي السيد الثاني فاتح منهاج السيد الخوي وقاعد يفاخر ويرد على السيد الخوي متفقين؟ خب السيد الخوي هنا في المنهاج مضطرين على اساس تتوضح خلاف السيد الثاني بينه وخلاف السيد الخوي سيد الخوي في المنهاج يقول إذا غسلت يدك اليمنى خب هل يصح أن تغسل اليد اليمنى عفوا اليسرى هل يجوز أن تغسل اليد اليسرى ليش وجه الإشكال شنه وجه الإشكال أنك تريد أن تمسح بها عرفت شلون فأنت من تدخل إيدك بعدين الماء يدك بتصير داخل الماء خب من تحذبين تأخذها تطلعها قسم من هذا الماء المتبقي في اليد رايح يكون مو ماء وضوء من الماء الذي في الطيف مثلا متفهمين كل المسألة؟
داخلين
يعني الآن دخلت إيدي هكذا في البركة مثلا خب عندما صارت إيدي في الماء انتهى الغسل صحيح؟ خب الآن من أريد أطلعها خب إيدي تلتقي بماء آخر أو لا؟ خب هذا الماء الآخر الذي تلتقي بيدي به مو ماء الوضوء خب انا رايح امسح بعدين امسح باي ماء بالماء الجريب مو بماء الوضوء مو بالماء الذي توضأت به مستثنين الاشكال سيد الخوي يقول لذلك مشكل بالنسبة الى غسل اليد اليمنى في اللي بذهني يعني انا ما راجع في العبارة اللي بذهني حتى بالنسبة اليد اليمنى يستشكل اليسرى واضح الاشكال عنده اليمنى ايضا كأنه بذهني يستشكل للسرد نكمل العبارة السيد الثاني يرد سيد الثاني يقول لا الكلام موارد السيد الخوي يقول لما ثاني يلاقي انا الان من وضع يدي في الطشت خب الان وانا اضع يدي غسلت اليد صحيح الان انا انتهى الوضوء او لم ينتهي والماء ويدي لا زالت في الماء انتهى الوضوء صحيح خب الان من اريد اسحب يدي يدي تلاقي ماء جديد او لا تلاقي ماء جديد خب حتى عندما اسحبها هكذا خب تلاقي ماء جديدا ما تلاقي ماء جديد ما ادري توجهت مثلا المسألة تلاقي ماء جديدا خب ملاقاتها للماء الجديد ملاقاتها للماء الجديد شو يسوي هذا هاي ملاقات شو تسوي يقول السيد الخوئي ترتب انك عندما تريد ان تمسح راح تمسح بماء جديد نقول لك سيد الخوي اذا هذا الاشكال الذي تشكله نحن نشكل على سيد الخوي الاشكال الذي تشكله حتى في اليد اليمنى نفس الكلام ان اليد اليمنى لابد ان لا ترمسها لان انت عم تمسح راسك باليد اليمنى مو كذي يقول لا سيد الخوي يقول لا تستعجل انا فقيه مو بور انا فقيه يقول سيد الخوي انا جوزت ليكم تغسلون بهذه لكن بعدين رايح تحتاجون الى غسل اليد اليسرى مو بالنسبه لليد اليسرى تغسلوها باليد اليمنى الماء المتبقي في اليد اليمنى واليد اليسرى تمسح به، وهذا ماء الوضوء. وجدت المسألة كلام سيد الخوي أحيانا إشكال سيد الخوي صار واضح في ذهنكم؟ شوف سيد الخوي يقول هكذا، يقول بالنسبة إلى الوجه تغسله بالرأس فالدقيقة ما يضره فالدقيقة هذا احنا الآن لا نتكلم عن بحث ما وصل وما لم يصل، نحن نريد أن نحرر إشكال سيد الخوي. يجب عليك اليقين بوصول الماء بلا إشكال، لذا بد من التيقن بوصول الماء. غسلت الوجه، غسلت يقول سيد الخوي تغسل اليد اليمنى قليلا. خب اليد اليمنى لا فيها ماء غير ماء الوضوء، يقول لا بأس، لكن عندما تغسل اليد اليسرى رايح يكون شنو؟ سنهم ماء وضوء جيد، رايح تمسح بعدين قليلا. السيد الثاني يقول شكالك يا سيد الخوي مو وارد، يقول هذا الماء وإن كان بالدقة العقلية مو ماء الوضوء لكن أصلا هذا ماء الوضوء. عرفتم؟ خلنا نقرأ الآن مسألة في اليد اليمنى يصرف باليمنى ويمسح اليسرى. السيد الخوي يقول، السيد الثاني يقول كلا اليدين يستطيع أن يغسلهما بالاغتماع، والماء المتبقي ماء حرف ماء وضوء، هذا عرفان. نخلص المسألة حتى لا نأخر الإخوة. فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، وعليه فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم، سيرد على كلام سيد الخوئي، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسان. لماذا؟ لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدم. عفواً، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا بكفاية المسح. يتفت السيد يقول أنت مخير بين غسل اليمنى بالرمس أو غسل اليسرى بالرمس. السيد الثاني يقول أنت مخير بين غسل اليمنى بالرمس أو اليسرى بالرمس، إحداهما تغسلها بالرمس تستطيع، خب تستطيع أن لا تغسلهما معا. خب إنما أنا أتكلم لو أرد، يقول تستطيع أن تغسل اليسرى بالرمس أو اليمنى، أما مع أما الثنتين لا ما يصير. ليش؟ يقول أنت تستطيع بعد ذلك إذا غسلت اليسرى بالرمس، إذا كانت اليمنى غسلتها طبيعي، شوف غسلت اليمنى ثم رأس رمست اليسرى، يقول تمسح بها وتمسح الرجل هذه والرجل هذه أيضا بها نفسها
باليمنى.
سيأتي منه أنه لا يفرق في مسح الرجلين أن تكون بواحدة بهذه اليد تلك اليد، لكفاية المسح بها باليمنى حينئذ على ما تأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين. بل وإن غسلها رمسان، يترقى السيدة الآن فيما سبق قال يغسل إحدى اليدين رمسان والثانية غسل طبيعي، مو كذي؟ ثم يترقى يقول سنتينهم يغسلهم رمسان. بل وإن غسلها رمسان، ليش؟ قال لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفان. طبعا سيد الخوي، خب فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد. واضح المسألة؟ وأما مقتل الغسل بإخراج هذه الشيء فيها سيد الخوي والسيد الثاني يتفقان. خب واحد يدخل يده ويقول أنا بإخراجي ليدي أقصد الغسل، اكتشفت أنا دخلت إيدي ما قصدت الغاسل، نفس الإخراج بنفس الإخراج أقصد الغاسل، وعليه لا ما راح يبقى ماء جديد. يقول السيد الخوي والسيد الثاني هذا الغسل أساسا ما بقي في فهمه، الغسل بالإخراج، غسل اليد بنفس الإخراج. شوف أنا دخلت إيدي الآن بنفس إخراج يدي أقصد غسلها بنفس الإخراج، توجدون؟ هذا الواحد ليش الإنسان يفكر فيه التخلص من إشكال الماء الجديد مو؟ نعم؟ شوف أنا الآن دخل إيدي هكذا الآن أخرجتها مو؟ يقول وأما مقصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا، والحمد لله رب العالمين، يعني لا في اليمنى ولا في اليسرى أساسا غير جائز، والحمد لله رب العالمين.